أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم، والمراد منه الفقيه الجامع للشرائط. كان الكلام في أنه هل يجوز للأبي والجد أن يتصرفا في مال الصغير بيعا وشراعا والتصرفات الأخرى أو لا. انتهينا من هذه المسألة. من الموارد التي وقع الكلام فيها أيضا بين الفقهاء بأنه هل يجوز للفقيه الجامع الشرائط أن يتصرف في مال الغير أم لا يجوز له ذلك. وهذه المسألة هي المسألة المعروفة بمسألة ولاية الفقيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول بأنه لا بد أن نشير إلى أن الفقيه له مناصب ثلاثة. المنصب الأول هو منصب الإفتاء، والمنصب الثاني هو منصب القضاء، والمنصب الثالث هو منصب التصرف في أموال الناس وأنفسهم، وأن تصرفه مقدم على تصرفهم، وبعبارة أدق أن اختياره مقدم على اختيارهم. والكلام واقع في هذه المرتبة الثالثة، في المنصب الثالث، وإلا فإنه لا إشكال ولا شبهة كما هو محقق في محله أن الفقيه الجامع للشرائط له منصب الفتوى كما هو مذكور في باب الاجتهاد والتقليد، وله منصب القضاء كما هو محقق في باب القضاء. إنما الكلام في هذا المنصب الثالث، ومن هنا لا بد أن يقع الكلام في هذا المنصب الثالث، وهل يوجد عندنا دليل على أن الفقيه له هذا المقام الثالث أو ليس له ذلك. نقرأ مقدمة البحث إلى أن نأتي إلى أصل المبحث. قال: مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف. طبعا هذه أحد موارد ولاية الفقيه، وإلا إذا كانت للفقيه ولاية فإنه تكون شاملة حتى أولئك الذين يستقلون بالتصرف كما سيأتي بيانه بعد ذلك. من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله من جملتهم الحاكم، والمراد منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، فنقول مستعينا بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة. السلام عليكم. للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة، أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله، وموارده ومورد ذلك وموارده المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية الفرعية في قبال المسائل الأصلية المرتبطة بأصول الدين، لأن هناك بحث في أنه هل يجوز التقليد في أصول الدين أو لا يجوز التقليد في أصول الدين، والموضوعات الاستنباطية سواء كانت تلك الموضوعات مرتبطة بالشارع أو تلك الموضوعات مرتبطة بالعرف، لأن هناك عناوين الشارع أحدثها وهناك عناوين عرفية كعنوان البيع كعنوان الغناء ونحو ذلك، فهنا أيضا لا بد من الرجوع في هذه الموضوعات إلى الفقيه لبيان حكمها سعة وضيقا. من حيث ترتب حكم فرعي عليها أي على تلك المسائل، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي، كجملة من علمائنا المحدثين الذين ذهبوا إلى أن التقليد لا يجوز، صاحب البحار الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليهم، رحمة الله تعالى عليه، وغيره من علمائنا المحدثين ذهبوا إلى عدم جواز التقليد للعامي. نعم، العامي يرجع إلى الفقيه العارف، يرجع له فقط لبيان أن هذا الحكم أي رواية وردت فيه. وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. المقام الثاني أو المنصب الثاني الحكومة. التفتوا جيدا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعبر عن مقام القضاء بتعبير الحكومة، ولعل فيه نكتة. الشيخ يريد أن يقول أن تلك الروايات التي وردت قد جعلته عليكم حاكما، هذه الروايات لا إطلاق فيها لكي تشمل المنصب الثالث أيضا، وإنما المراد من الحكومة هو القضاء. ولعل القرآن الكريم أيضا الإنسان عندما يتتبع موارد الحكم وموارد الحكومة لعله يجد أنه مرادف للقضاء في كثير من الموارد. على أي الأحوال، يعني تعبير الحكومة لم يعرف في مثل هذه الأزمنة تعبير الحكومة، لعله منساق إلى إدارة الناس، ولكنه في الروايات وفي الآيات القرآنية الحكم والحاكم والحكومة، هل أيضا يراد منه هذا المعنى الواسع أو أنه يراد منه معنى أضيق دائرة من ذلك؟ الحكومة فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغير المرافعات في الجملة، كالحكم بثبوت الهلال، كالحجر على المفلس، ونحو ذلك من الموارد. قال: وهذا المنصب أيضا ثابت للفقيه بلا خلاف فتوى ونصا. وتفصيل الكلام فيه في هذا المنصب من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به، الحكم الذي يحكم به والمحكوم عليه، موكول أيضا إلى كتاب القضاء. وأيضا هنا لا بحث. البحث الثالث: ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا. التفتوا جيدا لتحرير محل النزاع. الإخوة لابد أن يعلموا عندما نقول ولاية التصرف في الأموال والأنفس فيما لم يرد فيه حكم من الشارع، وإلا لو ورد فيه حكم من الشارع فإن الفقيه يكون منفذا لذلك الحكم، مجريا لذلك الحكم. مثلا عندما يرد في الأموال بأنه لا يجوز الربا، هنا الفقيه لا يستطيع أن يتصرف في هذا الحكم. أو عندما يقول بأنه الطلاق بيد من أخذ بالساق، هنا الفقيه لا يستطيع أن يقول أنا أحقق الطلاق والبينون بلا ماذا؟ بلا أحقق الطلاق بلا إذن منه أو بإذن منه، ولكن بلا احتياج إلى لفظ. يعني الشرائط المذكورة في الشريعة المقدسة من شرائط الطلاق تلك لا نحتاج إليها، ومع ذلك تتحقق البينونة. لا، الفقيه بل ولعله أيضا لم يعلم أن هذا أيضا ثابت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن يكون بنحو التشريع. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشرع ذلك، يقول: ما كنتم تعلمونه من أن الطلاق يتحقق بكذا، لا، أنتم مشتبهين، الطلاق يتحقق أيضا بهذا، من باب بيان الحكم الشرعي. وإلا فيما ورد فيه حكم من الشارع فلا يحق للفقيه أن يتصرف فيه نفيا أو إثباتا. فلهذا إذا تتذكرون أن الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا قال أن هذه المنطقة التي أمر الفقيه بملئها بولايته هذه مرتبطة بتلك الموارد التي لا يوجد فيها حكم من الشارع، وإلا لو ورد حكم من الشارع فإنه لا يحق للفقيه أن يتصرف فيه إثباتا أو نفيان. ياهي حسن، إن شاء الله يأتي نشوف هذول شو يريدون يقولون، بأنه يعني الإمام يقدر يحلل الربا. أقول الإمام يقدر يحلل الربا، إذن مو التفتوا جيها، إذن في ظرف معين لعله يقول شيء، أما مو يرفع الجعل الشرعي. طيب، وها أحسنتم، عندما أحسنتم، وهذا ما نقوله، نقول بأنه يتصرف بمقدار ما اقتضته المصلحة في ظرف معين، ولكن هذا بنحو التشريع يكون، أو أنه لا، عندما ينتهي ذلك الظرف أساسا ينتهي ذلك الحكم أيضا. هسا لابد نشوف بأنه أكو هذا المطلب لو ما أكو هذا المطلب. أنا مدى أقول بأنه أكو، بأنه ادعاء أساسا أولئك اللي يدعون أساسا من شاء شنو أخر بدليل له هالشكل. خب إذا كان القضية قضية ادعاء هو مسألة سهلة تصير. بل قال وتفصيل الكلام في بلي، وإنما المقصود هو التصرف في الأموال والأنفس وهو المقصود بالتفصيل هنا. فنقول الولاية تتصور على وجهين. الوجه الأول أن يقصد الولاية ويعاد منها استقلال الولي بالتصرف، يعني يستطيع الولي أن يتصدى بنفسه ويتصرف في المال أو النفس، سواء كان هناك شخص آخر يستطيع أن يتصرف بنحو الاستقلال أيضا أو لم يكن هناك شخص يستطيع أن يتصرف بالاستقلال أيضا، بل يتوقف تصرفه على إذن الفقيه. أمثلته ستأتي. المهم أن الفقيه يستطيع أن يتصدى بنفسه لإنجاز ذلك الفعل مباشرة أو توكيلا أو استنابة ونحو ذلك. هسه في ذاك المورد الذي يتصدى فيه الولي للتصرف يوجد أيضا شخص آخر يستطيع أن يتصرف بنحو الاستقلال أو لا يوجد شخص يستطيع أن يتصرف بنحو الاستقلال، وإنما تصرفه موقوف على إذن من؟ على إذن الفقيه الجامع للشرائع. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أن إذن الفقيه إذن الولي شرط، يعني هو بنفسه لا يستطيع أن يتصدى ولكنه إذنه شرط. وبعبارة أوضح، تارة نقول أن إرادة الولي هي العلة التامة لإيجاد الفعل خارجا، وأخرى نقول أن إرادة الولي ليست هي العلة التامة وإنما هي الشرط، والمقتضي ماذا؟ والمقتضي فعل الآخرين، يعني أن الغير إذا أراد أن يفعل شيئا ففعله متوقف على إذن من هذا الفقيه، سواء أيضا كان الفقيه قادرا على التصرف بالاستقلال أو لم يكن قادرا على التصرف بالاستقلال. إذن المورد الأول فيه جهة خصوص وفيه جهة عموم، والمورد الثاني أيضا فيه جهة خصوص وفيه جهة عموم، فيقع بين الموردين عموم من واجه. لماذا؟ باعتبار أنه توجد بعض الأعمال يستطيع فيها الفقيه أن يتصدى بنفسه، ويستطيع أيضا الغير أن يقوم بها ولكن بإذن من الفقيه. هذه كلا الموردين هنا محقق، أن الفقيه يستطيع أن يتصرف بنفسه ويستطيع الغير أيضا أن يتصرف، ولكن لا بنحو الاستقلال وإنما ماذا؟ بإذن من الفقيه. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأموال المجهولة المالك. الأموال المجهولة المالك فإن الفقيه يستطيع أن يتصرف فيها بنفسه مستقلا، ويستطيع أن يتصرف الغير فيها ولكن ماذا؟ بإذن من الفقيه، ولا يحق له أن يتصرف بنحو الاستقلال. هذه جهة الاشتراك بين الموردين. جهة الافتراق من المورد الأول هو أنه يستطيع الفقيه أن يقوم بها ولا يستطيع للغير أن يقوم به ولو بإذن من الفقيه. لو قلنا أن تولية الوقف من هذا القبيل، الأوقاف تحتاج إلى نصب قيم على الوقف، خب نصب قيم على الوقف يستطيع أن يقوم به الفقيه أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. هناك قول يقول بأنه ولا يمكن لغير الفقيه أن يقوم بذلك الفعل ولو بإذن الفقيه، لا، هذا الحكم مختص بمن؟ مرتبط بنفس الفقيه. إذن هنا يوجد جواز التصرف مستقلا للفقيه، ولا يوجد للغير جواز التصرف حتى مع الإذن من الفقيه. بالعكس أيضا جهة الافتراق من المورد الثاني هو أنه لا يحق للفقيه أن يتصرف بنفسه مستقلا، ولكنه إذنه شرط في ذلك التصرف، من قبيل باب المقاصة، من يطلب شخصا شيئا وأراد أن يقاصه، هنا حق المقاصة حق من؟ حق الدائن، ولكنه على بعض المباني يتوقف على إذن الفقيه أو لا يتوقف. خب هل يستطيع أن الفقيه بنفسه أن يقاص هذا بلا إرادة من الدائن أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأن الحق حق من؟ حق الدائن. فإن أراد أن يقاص المدين يقاصه، وإن لم يرد ذلك فلا يقاصه. ولكن إذا أراد أن يقاص المدين ويتوقف على ماذا؟ يتوقف على الإذن من الحاكم الشرعي. إذن يوجد عندنا موردان لتصرف الفقيه أو لتصرف الولي، وبين الموردين عموم من واجه. قال: فنقول الولاية تتصور على وجهين. الوجه الأول استقلال الولي بالتصرف، مع قطع النظر عن كون تصرف غير الولي منوطا بإذنه أو غير منوط به. يعني كان هناك شخص آخر يستطيع التصرف بالاستقلال أم لم يكن هناك شخص آخر يستطيع التصرف بالاستقلال، بل يتوقف على إذن من الحاكم. ومرجع هذا الوجه الأول إلى كون نظر الفقيه أو نظر الولي سببا في جواز تصرفه. يعني ماذا؟ يعني سببا تاما، يعني بنحو العلة التامة يكون سببا في جواز التصرف. الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرف، أن الغير لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن من الفقيه، سواء كان الفقيه فيه قدرة على التصرف مستقلا أم لم تكن فيه قدرة على التصرف مستقلا، مع قطع النظر عن كون وكون تصرف الغير منوطا بإذنه، وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرف. مرجع هذا الوجه الثاني إلى ماذا؟ إلى كون نظر الولي شرطا في جواز تصرف غيره، وبين موارد الوجهين عموم من واجه. بس هذا ليس المهم، المهم أن الولاية تتصور على وجهين. الوجه الأول أن الولي يحق له أن يتصرف بنفسه. الوجه الثاني أنه بنحو الاستقلال، الوجه الثاني أنه لا يحق له أن يتصرف مستقلا، ولكن تصرف الغير متوقف على إذنه، من قبيل ما قلنا مثلا في باب الخمس على مباني بعض الفقهاء أن الولي لا يحق له أن يطالب الخمس من الذي يجب عليه الخمس، ولكن الدافع للخمس إذا أراد أن يدفع الخمس يتوقف على إذن الولي أو لا يتوقف على إذن الولي؟ نعم يتوقف. إذن يوجد عندنا موردان تتصور فيهما الولاية. المورد الأول إرادة الولي هي السبب التام، هي العلة التامة. المورد الثاني إرادة الولي ليس هي السبب التام، إلا أنها جزء السبب بنحو الشار للمقتضي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: الآن نحن أولا نأتي أو نبحث في مقامات متعددة. المقام الأول أن هذين المعنيين من الولاية هل هما ثابتان للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أي ثابتة للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أو ليست ثابتة؟ الولاية بالمعنى الأول، الولاية بالمعنى الثاني. ثم إذا ثبتت لهما فبأي دائرة تثبت لهما؟ هل تثبت لهما في دائرة وسيعة أو تثبت لهما في دائرة ضيقة؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه هل يوجد عندنا دليل على أن ما ثبت لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلوه للفقهاء من بعدهم بنحو مطلق، أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك. وهذا هو محل الكلام، وهو البحث في ولاية الفقيه، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تلك الصلاحيات التي ثبتت لهم لا من أنفسهم بل من الله سبحانه وتعالى، لأن الولاية أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى، وفي غيره تحتاج إلى دليل. تلك الولاية التي جعلت لهم، هل فيها أيضا، هل أن الأئمة بأنفسهم جعلوا الولاية لغيرهم أو أنه لم يجعلوا الولاية لغيرهم؟ طبعا هنا أكفت حلقة مفقودة. هنا الشيخ مع الأسف وكثير من المحققين الذين بحثوا في هذا المطلب لم يذكروا لنا أو لم يحققوا هذا المطلب، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلت لهم الولاية، ولكن أيضا أعطوا صلاحية أن يجعلوا الولاية لغيرهم أو لم يعطوا هذه الصلاحية. نعم، افترضوا أننا حققنا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم صلاحيات واسعة تشمل الأنفس والأموال جميعا، ولكن إثبات أن لهم جعل هذه الولاية لغيرهم أيضا، هذه ماذا؟ تحتاج إلى دليل مستقل وراء الدليل الأول، إلا أن يقال بأنه نفس ذاك الدليل الأول نحن بقراء يمكن أن نستفيد منها بالإطلاق ومقدمات الحكمة أنها من بصدد البيان من تلك الجهة أيضا، عند ذلك يمكن أن نستفيد من الإطلاق. هذا المقام الثاني من البحث. المقام الثالث، إذا لم يثبت للفقيه تلك الولاية العامة المجعولة من قبل الأئمة، فهل توجد عندهم صلاحيات التدخل في حدود معينة أو لا يحق لهم التدخل؟ وهذا هو البحث المرتبط بعدول المؤمنين من باب الحسبة، أنه هل يجوز للفقيه أن يتدخل في بعض الأمور من باب الحسبة أو لا يجوز له أن يتدخل في ذلك؟ أما المقام الأول من البحث، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا إشكال ولا شبهة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جميعا لهم الولاية بالمعنى الأول ولهم الولاية بالمعنى الثاني. أما بالمعنى الأول وهو استقلال التصرف في أموال الناس وفي أنفس الناس، فللأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأما ذاك أيضا فهو كذلك، إنما الكلام في أن هذه الولاية هل أنها جعلت للفقيه أم لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يدخل تفصيلا في هذه المطالب، إنما همه الأساس أين؟ فيما يرتبط بولاية الفقيه، يعني بالمقام الثاني من الباحث. التفتوا للروايات أو الآيات الأدلة، قال ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير، هذا المقطع ما بينته ما به مطلب مهم، ثم إذنه، هذا الإذن هذا المرتبط بالوجه الثاني، ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير إما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم. نحن قلنا بأنه في الوجه الثاني من الولاية أنه لا يحق له أن يتصرف بالاستقلال، ولكن إذنه شرط في صحة التصرف. يقول الإذن شرط في صحة التصرف، يتصور على وجوه على أنحاء، أما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم. ما الفرق بين الوكالة وبين التولية؟ الفرق بينهما أنه بالوكالة إذا مات الموكل بطل ماذا؟ عقد الوكالة. أما إذا كان على نحو التولية فإن الذي ولاه الوقف إذا مات فإن ولاية هذا الشخص لا تبطل، وإنما تبقى. نعم، يحق للفقيه الذي يأتي بعد ذلك، للولي الذي يأتي بعد ذلك ماذا؟ أن يبقيه على منصبه وأن يعزله من منصبه. وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الأمور المذكورة. لماذا؟ لأن الولاية لله أولا وبالذات، وإن كانت هناك ولاية للغير فهي ولاية بالجعل، فهي ولاية بالتشريع. وعلى هذا الأساس فالأصل الأولي، التفتوا جيدا للمطلب، فعلى هذا الأساس فالأصل الأولي هو ماذا؟ عدم الولاية، حتى بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن يقول الشيخ نحن خرجنا بالنسبة إلى الرسول والأئمة، ويبقى الباقي تحت ماذا؟ تحت الأصل الأولي. فأي مقدار دل الدليل خرجنا منه، وأي مقدار لم يدل الدليل ماذا؟ بقي تحت الأصل الأولي. وهذه مشكلة عويصة واقعا، وهو أن الأصل الأولي هل هو الولاية أو أن الأصل الأولي هو ماذا؟ عدم الولاية. الصحيح كما حققه هؤلاء الأعلام أن الأصل الأولي هو ماذا؟ هو الولاية. خب خرجنا بالنسبة إلى الأئمة بالدليل، وبقي الباقي وهو الفقيه الجامع الشرائط ماذا؟ تحت نفس الأصل الأولي. فنحتاج إلى دليل أيضا كما أخرج الأئمة من الأصل الأولي يخرج ماذا؟ الفقيه. وما استدل به من الروايات لإخراج الفقيه من الأصل الأولي غير تامة، يعني غير تامة دلالة، لأنها تشير إما إلى المنصب الأول وإما إلى المنصب الثاني، ولا إطلاق فيها تشمل المنصب الثالث. ومن هنا فنحن نقول في ولاية الفقيه أو في الفقيه يوجد له المنصب الثالث أو لا يوجد له المنصب الثالث؟ لا يوجد له المنصب الثالث. فلهذا تجدون أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول ثبت له المقام الأول والمقام الثاني، ولكن لم يثبت له المقام الثالث. السيد الخوي دام ظله الشريف أيضا يرى نفس هذا الرأي، بل كثير من المحققين أيضا يرى نفس هذا الرأي، وهو أن الأصل الأولي خرجنا منه بهذا المقدار، وما زاد عنه مشكوك، فالمرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل الأولي بعدم الولاية. وأقصاه أن الروايات التي أخرجت الفقيه تكون مجملة، وأنتم تعلمون أنه إذا كان المخصص مجمل فإنه نرجع إلى ماذا؟ إلى نفس الأصل الأولي بعدم الولاية. فلهذا التفتوا للمطلب، عهدة إثبات الولاية تقع على من؟ تقع على المدعي للولاية، يعني أنه من يدعي الولاية للفقيه لا بد أن يقيم الدليل، مو من يدعي عدم الولاية لا بد أن يدعي التخصيص. ما أدري الملتفتين للنقطة، يعني أنا الذي أقول مثل السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف الذي يرى بأن الولاية للفقيه مطلقة لا بد أن يقيم الدليل، وإلا المنكر لولاية الفقيه المطلقة لا يحتاج أن يقيم دليلا على عدم الولاية. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل الأولي معه بعدم الولاية. وأنا في اعتقادي أن المشكلة الأساسية تكمن هنا، يعني إحنا إذا استطعنا أن نقلب المعادلة نجعل الأصل الأولي هي الولاية للفقيه، والمنكر للولاية يحتاج إلى أن يدعي التخصيص أو يبين الدليل على التخصيص، هواي المسألة أساسا وجه المسألة سيتغير. هسه البحث بين المحققين، يعني إلى الآن ما وجدت أحد من الفقهاء يتعرض إلا لهذا السنخ من البحث، حتى الذين كتبوا مفصلا في ولاية الفقيه أيضا مسار البحث هذا، يعني الولاية لله والأصل عدم الولاية لغير الله، خرجنا منه بالنسبة إلى الأئمة وبقي الباقي يعني غير المعصوم بقي ماذا؟ تحت الأصل الأولي بعدم الولاية. فعلى مدعي الولاية لغير الأئمة وهو الفقيه الجامع الشرائط لا بد أن يقيم الدليل. هسه خلينا نقرأ الأدلة. قال إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الأمور المذكورة، لا بالمعنى الأول للولاية ولا بالمعنى الثاني للولاية. خرجنا عن هذا الأصل في في خصوص النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلة الأربعة في المعنى الأول وفي المعنى الثاني كما سيأتي بيانه. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هسه بحوث مفصلة موجودة في هذه الأدلة نحن لا ندخل فيها باعتبار أنه هذه الأولوية الثابتة. أي أولوية؟ يعني تجعل الإنسان أولى من الشخص في كل شيء مرتبط به. يعني مثلا من حق الزوج أن يستمتع بزوجته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يستطيع أن يستمتع بزوجات الناس. الشكل يقول أحد بهذا؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع أن يطلق هذه الزوجة وبعد أن تنتهي العدة الشرعية لها أن يتزوجها. نعم هذا، ولكن هذا يصير خلاف ظهور الآية المباركة، لأنه تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وحذف المتعلق يدل ماذا؟ على العموم، يعني أولى بأنفسهم سواء كان في تصرفاتهم المالية أو كان في تصرفاتهم المرتبطة بأنفسهم. إذن هذه الأولوية لابد أن نعين حدودها. التفتوا جيدا، البحث ليس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقامه في الثبوت ما هو، البحث ليس مقام الثبوت أنه هو الصادر الأول، هو وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، هذا خلط ليس بين البحث. الآن نحن ندور مدار البحث الإثباتي، هذه الآيات والروايات ظهورها بأي مقدار؟ فإن كان يقول ظهورها بدائرة ضيقة نقول بدائرة ضيقة، وإن كان بدائرة أوسع نقول بدائرة أوسع. نحن لا نربط الأبحاث العرفانية والفلسفية بالبحث الشرعي، لأن هذا البحث مرتبط بالحجية وعدم الحجية، بالمنجزية والمعذرية، وهذا نحن بعد أن ثبت لنا أن الحج عندنا ماذا؟ أن الحج عندنا الظهورات العرفية. إذن لابد أن نرجع إلى هذه الظهورات لنرى أنها أي مقدار تفيد من الولاية والأولوية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا أولا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من أمرهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا باع شيئا وزيد من الناس باع نفس ذلك الشيء لشخص آخر، فاختيار من وبيع من يقدم؟ بيع الرسول يقدم، وإن كان ذاك أيضا كان مخير أن يبيعه لزيد أو أن يبيعه ماذا؟ لعمر. ولكنه إذا تزاحم إرادته مع إرادة غيره فإرادته ماذا؟ هي المقدمة. فلهذا قلنا في أول البحث بأن إرادته اختياره مقدم على اختيار الآخرين. قال ثم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. التفتوا جيدا، هذه الآية الثالثة تختلف عن الآية الأولى والثانية. الآية الأولى والثانية فيها تصريح بأن النبي أولى، بأنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولكن هذه الرواية الآية الثالثة تقول بأنه يحرم مخالفته، يعني أن الرسول إذا أمر بشيء يحرم مخالفته. وحرمة المخالفة شيء، وترتب الولاية ماذا؟ شيء آخر. لماذا؟ الأب عند الابن يجب عليه أن يطيع أباه أو لا يجب عليه؟ يحرم عليه أن يخالفه أو لا يحرم عليه أن يخالفه؟ ولكن حرمة المخالفة تستلزم ولاية الأب على الابن، حرمة مخالفة الابن لأمه تستلزم ولاية الأم على الابن. لا ملازمة بين حرمة المخالفة وبين ماذا؟ وبين ثبوت الولاية. نعم ارتكب هذا إثما، ولكن ارتكابه إثما شيء وصحة بيعه شيء آخر. فلهذا قلنا في محله في وقت النداء لصلاة يوم الجمعة أن النداء لصلاة يوم الجمعة إذا الإنسان باع بيعه ماذا؟ محرم آثم، ولكن بيعه صحيح أو فاسد؟ قالوا في محله أنه صحيح. إذن هذه الآية الثالثة يختلف مضمونها عن الآية الأولى والآية الثانية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم. وكذلك هذه الآية الرابعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن أيضا نقول بأن على الرعية أن تطيع الله وأن تطيع الرسول، ولكن وجوب الإطاعة شيء وثبوت الولاية شيء آخر، أحدهما غير الآخر. وهذا الخلط مولانا كثيرا ما يقع في الأصول وفي الفقه، يعني نحن من مقدمات نظرية نريد الوصول إلى نتيجة عملية، من مقدمات تثبت الحكم التكليفي نريد أخذ نتيجة مرتبطة ماذا؟ بالحكم الوضعي، من مقدمات هي جزئية نريد الوصول إلى نتيجة كلية، من مقدمات هي مجموعة تصورات نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى تصديق. وهذه واحدة من أهم قوانين المنطق، وهو أنه النتائج لا يمكن أن تزيد على المقدمات، ولكنه مع الأسف الشديد هذا الخلط موجود في علم الأصول، وهو أنه حكم مرتبط بالعقل النظري نجعله مقدمة، ولكن النتيجة التي نريد أن نأخذها مرتبطة ماذا؟ بالعقل العملي. يعني نقول هذا مضر، ها؟ هذا مضر بمقدمتين، نتيجة نريد أن نأخذها ماذا؟ فهو قبيح. الضرر مرتبط بالعقل النظري، من أحكام العقل النظري. القبح مرتبط ماذا؟ بالعقل العملي. هل يمكن أن نأخذ نتيجة عملية من مقدمات نظرية أو لا يمكن؟ طبعا هذا موجود في علم الأصول، أنت تجد بأنه لأنه هذا الشيء فيه ضرر إذن قبيح، فيه مصلحة إذن ماذا؟ إذن حسنون. وهذا القانون قد ثبت في علم المنطق بأنه لا يمكن الانتقال من النظريات إلى العمليات. ولكنه هذا الخلط أيضا هنا موجود، وهو أن الآية المباركة دلت على ماذا؟ على أنه تجب الإطاعة، ووجوب الإطاعة ماذا؟ حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يمكن أن يعطينا نتيجة هي ماذا؟ الحكم الوضعي. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أيضا فيها نفس هذه المشكلة، إنما وليكم الله، هذه الآية مفيدة، وإنما وليكم الله ورسوله إلى غيره. المهم تفصيل الحديث موكول إلى مقام آخر إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية أيوب بن عطية، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وقال في يوم غديركم، ألست بأولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا أثبت الكبرى، بعد ذلك عين الصغرى، عين المصداق الخارجي. والأخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة. يكفي في ذلك، التفتوا جيدا، هذه الروايات اللي واردة أن معصيتهم كمعصية الله أيضا تقول بأنه ماذا؟ تحرم مخالفتهم، وحرمة مخالفتهم شيء، وثبوت الولاية لهم شيء آخر. فلهذا قلت في أول البحث بأنه أساسا لا بد أن نرى أن الولاية التي أعطيت لهم ما هي دائرتها، هل هي دائرتها تشمل حتى تستطيع أن تجعل الولاية لغيرهم أو لا تشمل؟ أساسا إذا قلنا في الرتبة السابقة، يعني في المقام الأول، أنه لم يعطوا مثل هذه الولاية، بعد أساسا البحث في أن الفقيه له ولاية أو ليس له ولاية يكون سالب بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن الإمام الأصل لم يعطى مثل هذه الولاية حتى يحق له أن يعطي الولاية للآخرين. فالبحث عن أن الفقيه الجامع للشرائط له ولاية مثل ولاية المعصوم أو ليست له ولاية يكون سالب بانتفاء الموضوع، يعني ليس له ولاية قطعا. وهذه الحلقة مع الأسف مفقودة في كلمات المحققين، من أنه أعطي مثل هذه الولاية أم لم يعطى مثل هذه الولاية. هسه لابد نشوف انه مولان، انا بدي اقول بدي افرض البحث، يعني انا فقط بدي اجعل نقاط بانه هذا البحث لابد ان يبحث بانه هذه الولايه، احنا قبلنا ان الولايه جعليه، للائمه جعليه، نشوف مقدار الجعل اي شيء يشمل هذا الحق او لا يشمل هذا الحق. فهسه انتم تقولون بلي عندنا ادله، خب جيد. المهم اقول هذا البحث لم يبحث العلماء، كان ينبغي ان يبحث حتى ينفتح الطريقين للمقام الثاني، وان هذا الحق الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام استعملوها ولم يستعملوه، هو من حقوقهم لم يستعملوها الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام. اما اذا انت قلت في المقام الاول اساسا هذا الحق غير موجود، اذا لا معنى لان تبحث ان الفقيه اعطي هذا الحق او لم يعط هذا الحق. بلي ما التفت يا شيخ، انا ما قلت ماكو دليل، دا اقول لابد ان يبحثوا هذا الامر. ما بحثوا ابدا، ما بحث وين، انا دا اتكلم علماء شي يقولون، شيخ الانصاري شي يقول، صاحب الجواهر شي يقول، بس السيد خامنئي قطعا لعله بحث، انا ما ادري السيد خامنئي. اقول السيد الامام هذه النقطه ما بحثها، لا في ولايه الفقيه ما بحث، في ولايه الفقيه ما بحثها، هسه في الجرائد او في الرسائل الموجهه للسيد الخامنئي يجوز بحثه، ولكن له في كتاب ولايه الفقيه ما بحث. وهذا دا اقول، انا اقول كلمات المحققين فيها هذه النقطه لابد ان تملا، انه اعطي هذا الحق المعصوم ام لم يعط هذا الحق. يعني شنو يعني مقصودك من الاسلام يعني الله؟ لا لا مقصود، لا مقصود اسمحوا لي اسلام، خلنا نفهم الاسلام هنا، هنا لابد الاسلام الله يعني، ليش؟ لانه الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام فرضنا ان الاصل الاول عدم الولايه ايضا لهم، اذا هو ما يقدر يشرع لنفسه الولايه. بلي بهذه الايه من الله النبي، بلي الله قال لهم. يا ادعاء شيخنا ماذا التفت؟ أولى بالمؤمنين، أما إلى حق ينقل هاي الولاية لغيره لو ما إلى حق، هذا البحث أنا أولى. بلي يعني الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله قال أنت أولى، ولكن إلى حق ينقل هاي الأولوية إلى غيره لو ما إلى حق؟ شيخنا أنتوا ابحثوا هالنقطة فقط، إيه هالنقطة، هسه لا تروحون خلط أبحاث ليس. أنا ما أقول من أين هذا يحتاج إلى دليل، أنا ما أقول أنه الإسلام يعني بين عن الله أنه الله أعطاني هذا، يعني أنت تريد أن تقول بأنه جيد هو مطلب، ولكن هذا خلاف ما يقول، لأنه يقولون بأنه الأئمة هم أعطوا أنشأوا الولاية للفقهاء، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. يعني اسمحوا لي شيخنا، أنا أدري شو تقولون، تقولون بأنه النبي يخبر عن أن الله أعطى الولاية للفقهاء، مو شكيل؟ الجواب أقول بأن هؤلاء يقولون بأن الله أعطى فقط الولاية للأئمة، وهم فوضهم بإنشاء الولاية لمن؟ للفقهاء، وإلا أحد منهم ما يقول هذا المعنى، لو كان يقول هذا المعنى هواي كانت المشكلة عندنا تنحل من جهة أخرى. هؤلاء يقولون أن ولاية الفقيه إنشاؤها ممن؟ مو من الله، إنشاؤها ممن؟ من الأئمة، ومن هنا صار البحث بأنه ورد مثل هذا الإنشاء أو لم يرد مثل هذا الإنشاء. أحسنتم، وإلا هذا البحث اللي تقولوه إن شاء الله أيضا سأشير إليه بعد ذلك، وإن كان نتأخر في البحث ولكنه الإخوة يسمحون. أنا فقط أضع نقاط على الحروف لأنه أنا عندي فد بحث مفصل في هذا المطالب، لعلي أوفق فد يوم أبحث ولاية الفقيه، لأنه هواية أكو نقاط ثغرات في الأبحاث مو مبحوثة، وإذا تنبحث لعله المطلب يكون هواية واضح. أساسا مطلب ولاية الفقيه يكون من ضروريات الدين، مو أنه يحتاج إلى دليل، بل عدم الولاية يحتاج إلى دليل. قال ومنها يكفي في ذلك، منها مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة. الشيخ بعد لا يدخل في التفاصيل، والتوقيع الآتي حيث علل فيها حكومة الفقيه وتسلط الفقيه على الناس بأني قد جعلته كذلك وأنه حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن الذي أعطى الحجية للفقيه الله، أو أعطى الحجية للفقيه الإمام؟ الإمام. ها شوفوا، فإذن لمعطي الحجية مو الله، هو الإمام كاشف عنها مخبر عنها، وإنما الذي أعطى الحجية للفقيه هو ماذا؟ هو المعصوم. ومن هنا صار البحث بينهم بأنه أعطى أو لم يعطي. ولكن مع الأسف قلت بأنه فرغوا عن أصل، وهو أنه أساسا أعطي هذا الحق أو لم يعطى هذا الحق، يعني هذا الحق فرضوه مسلم مفروغ عنه، فبحثوا في مقام الإثبات أعطى أو لم يعطي. بلي بلي، هذه بالملازمة تحتاج فتها. أحسنتم، يعني أنه إذا أعطى يعني أنه قد أعطي، ولكن نريد نشوف بأنه الإمام سلام الله عليه في مقام البيان من هذه الجهة أو لا. إذا كان في مقام البيان من هذه الجهة أولا، وكان أيضا بصدد بيان المنصب الثالث لقائل أن يقول أن هذه الحجية التي أعطيت بصدد بيان ماذا؟ المنصب الأول والثاني، أساسا معنى الحجية لعله هذا. فلهذا تجد جملة من الفقهاء قالوا هاي الروايات في باب ماذا؟ في باب القضاء فقط. هذه منشأ هذه النقطة اللي أنا دا أشير إليها، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من أين تفرضون أنه كان لهم هذا الحق معطى؟ جيد، هذاك بحث آخر، أنا الآن دا أتكلم. ها هي، ولكن هذا في مقام التقليد فقط مو أكثر من هذا، لأنه إذا أئمة ما كان ذاكرين في باب التقليد، إحنا ما كان يجوز الرجوع إلى الفقهاء في باب التقليد أيضا. منو؟ خب هذا من خلاف المبنى المحقق بين الأصولين، الأصولين يرون أن الأئمة مبينين أحكام مو مشرعين، وهذه مجموعة مباني الأصولين بانين عليها واصلين لهنا شيخنا. يعني واحدة من مبانيهم أن التشريع ينتهي بعهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإمام أساسا ليس بمشرع، وإنما هو مبين للأحكام. هذا بعد تشريع أنت اللي تفضلوه. هذا الإمام هالشكل، أنا ما أقول الفقيه شلون، لاحظ في الفقيه الآن مو في الإمام. هو مقام الإمامة، مقام الإمامة يعني مقام العصمة، ما قال هم. وهذا تشريع، وهذا تشريع يعني ده يشرع لغيره حقا لم يعطى إلا له، لأنه فرضنا. شوفوا أنا قلت المشكلة الأساسية أن الأصل الأول عدم الولاية، أنت في أي مورد تشك وين ترجع؟ ترجع إلى الأصل الأول بعدم الولاية. قال وأما الإجماع فغير خفي، يقول أن الإجماع من الإمامية قائم على أنه هسه هذا الإجماع أم إجماع مفيد أو غير مفيد، فهو واضح أنه غير مفيد لأنه مستند إلى هذه الآيات والروايات. وأما الإجماع فغير خفي، وأما العقل القطعي فالمستقل منه. الشيخ يستدل بوجهين، الوجه الأول بالمستقلات العقلية، الوجه الثاني بغير المستقلات العقلية. المستقلات العقلية يقول من قبيل وجوب شكر المنعم، باعتبار أنهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ثبت في محله أنهم واسطة في الإيجاد، واسطة في الفيض، واسطة في النعم، فإذا كانوا هم أولي النعم إذن وشكر المنعم واجبون. هسه الشكر المنعم واجبون شلون يطلع منه ولاية؟ لابد هذا من صفة بحث، لأنه الآن فقط يطلع من هذا المطلب أن هؤلاء يجب شكرهم. خب يجب شكرهم يعني أنه ولايتهم نافذة، هذه كيف نربط بين وجوب شكر المنعم وبين ثبوت الولاية لهم على الأموال والأنفس؟ فيه نفس المغالطة الموجودة في الأدلة السابقة. قال وأما العقل القطعي فالمستقل منه حكم العاقل بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أولياء النعم. وأما والوجه الآخر من الدليل العقلي، والدليل والغير المستقل حكم العاقل بماذا؟ بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الإبن في الجملة كانت الإمامة مقتضية لذلك بالطريق الأولى، بل إذا أردنا أن نصحح كلام الشيخ نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا وأنت يا علي، أنا وأنت أبواء هذه الأمة. إذن الحق يكون واضحا، ولكن الكلام في أن الحق المعطى للأب على الابن قضية مهملة أو قضية مطلقة؟ قضية مهملة، إذن لا يمكن أن نستفيد منها الولاية المطلقة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى الرعية. نعم أيضا في الجملة نستطيع أن نثبت، ولكن هذا غير مفيد في المقام، لأننا نريد أن نثبت الولاية المطلقة للأئمة على الرعية. فلهذا الشيخ أنا قلت شوفوا أنا في المقدمة أشرت بأنه الأبحاث العرفانية والفلسفية لها مقام، ونحن في الدليل الشرعي والتشريع والجعل له مقام آخر. ياهو شوف إذا الدليل العقلي أوصلنا إلى هذا جيد، أما أنه الآن الأغايون داخلين من باب وجوب شكر المنعم، أما هسه إحنا نقدر ندخل من باب آخر فذاك بحث آخر، لأنه أساسا لهم ولاية تكوينية. فإذا كانت لهم ولاية تكوينية يمكن أن تنفصل التشريعية عن التكوينية أو لا يمكن؟ وهذه أيضا من موارد الخلط في كلمات الأعلام، حيث أنهم في جهة آمنوا بالولاية التكوينية للأئمة، ولكن في جهة قالوا أن التشريع مختص ماذا؟ بالنبي. وهذا بحث لا بد أن يبحث في علم الكلام. أساسا يمكن الفصل بين هاتين الولايتين، يعني من كان له ولاية التكوين ما إلى ولاية التشريع، أصلا ممكن هذا أو الملازمة تامة؟ هذا مع قلت مولانا الآن فقط احنا رؤوس نقاط نذكر إن شاء الله بحثه المفصل في ولاية الفقيه. قال اسمحوا لي فقط العبارة انتهي منها أكون بخدمتكم مولاي. قال كانت الإمامة حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة، كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أو لا. لماذا؟ لأن الحق هنا أعظم بمراتب. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، وجه التأمل أيضا واضح، لأنه إما أن يريد أن يناقش في الدليل العقلي لأنه لا يعطينا الولاية، وإما أن يريد أن يناقش في كل الوجوه التي أمرت بالإطاعة أو نهت عن المخالفة فإنها لا تثبت ولا يا. والمقصود يأتي والحمد لله رب العالمين. فضل شيخنا.